مفتري قد كذب كذا الحديث الفلاني والحديث الفلاني أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا يعتبر قد بين السبب فيقدم الجرح على التعديل. وقيل إذا تعارض فالصحيح أنه يقدم الأكثر أو الأعلم، لأنهم يختلفون. مثلا علماء الجرح الذي اشتهروا بالجرح والتعديل الإمام أحمد وزميله يحيى بن معين، له تاريخ مطبوع في الرجال، وكما قلنا ابن أبي حاتم الذي نقل عن أبيه وعن عمه أبو زرعة، والبخاري والنسائي وابن حبان ونحوه، هؤلاء علماء الجرح والتعديل، ولهم في النقل مقامات. فيقدم الجرح إذا صدر من عالم وجاء مبينا مفسرا، وإلا فيقدم التعديل أو ينظر إلى من هو أخص بهذا القول وأدخل معرفة به، فيقدم قوله على قول غيره.
فلماذا
لا نقدم الجرح مطلقا؟ لأننا اتهمنا
أنه ضعيف
أو
مجروح،
فلا إلا أن يجرح. جلنا وجدنا أناسا يجرحون بشيء ما يعد جارحا، فلأجل ذلك احتجنا أن نبحث عن السبب. فلكل أكثر العلماء ما يذكرون السبب،
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فصل. من المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه ونعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والفرق، ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا.
مما بحث عنه فيما يتعلق بأسماء أقوات، أن من أقوات من هم ينسبون ومنهم من يكنون، منهم من يذكر باسمه ومنهم من يذكر بكنيته، ومنهم من يذكر بلقبه، ومنهم من يذكر بنسبته. ومعرفة ذلك مهم حتى تستطيع أن تميز بين أقوات، لأن يأتيك حديث بإسناده ويقول فيه مثلا عن أبي النضر أو عن أبي نضرة أو عن أبي جمرة، ولا تدري من هو حتى تطالعه. إذا عرفت من هو أبو جمرة، ما اسمه، استطعت أن تستخرج اسمه من كتب الرجال. إذا لم تعرفه لم تستطع أن تستخرج اسمه، لأن الأسماء كتب الرجال مرتبة على الأسماء مرتبة على الأسماء. فإذا بحثت عن الكلى وعرفت اسم المكنى استطعت بذلك أن تبحث عنه في مكانه. كذلك أيضا كنى المسمين، لأنه قد يؤتى بكنيته، قد يذكر بكنيته وقد يذكر باسمه. كثيرا ما يأتي الراوي مذكورا بالكنية، كأن يقال مثلا عن أبي الوليد ولا يذكر اسمه، عن أبي الوليد. فمعرفة ذلك من المهمات. الحاصل أنك بحاجة إلى أن تعرف الكنى والأسماء، كنى المسمين وأسماء المكنين ومن تتعدد كناه، أن بعضهم قد يذكر له كنيتان، أن يقال مثلا أبو اليمين وأبو نبرة وكذلك معرفة النساء إلى من ينسب. النسبة تقع تارة إلى القبيلة، فيقال القشيري من بني قشير، وتقع إلى البلد كالبخاري من أهل بخارى، وتقع إلى القرى، وتكون لك قرية صغيرة كالتيمي من أهل تيمة، والكلوذاني قرية اسمها كلوذة، وتقع أحيانا للحرف كالسمان والزيات والصواف لبيع الصوف أو بيع الزيت أو كذا، أو مثلا الشرف كالبزاز الذي يبيع البز ونحو، والخرقي يبيع الخرق والثياب وما أشبهه. هذه النسب قد ذكروا فيها أيضا مؤلفات. فعندك اللباد في ثلاثة مجلدات لابن الأثير في معرفة الأنساب، اللباد مطبوع، وعندك الأنساب للسمعاني قد طبع منه، يطبع الآن طبع منه إلى العاشر، والبقية لم يتم أو قد قارب التمام. الأنساب للسمعاني، وعندك تهذيب الأسماء واللغات للنووي صاحب شرح مسلم في ثلاثة مجلدات، تهذيب الأسماء واللغات. أما الكنى فكنى قواة قد اعتني بها البخاري. البخاري في آخر تاريخه ذكر الكنى، المجلد التاسع كله كنى، كذلك ابن أبي حاتم المجلد الأخير أيضا كنى، كذلك ابن حجر تهذيب التهذيب المجلد الثاني عشر كله في الكنى. وكذلك أيضا النسب يذكرونها. النسب تارة يقال ابن فلان وتارة يقال الفلاني الزيلعي أو القراهي أو السمرقندي أو ما أشبه. هذه من المهم معرفتها. وكذلك أيضا اتفاق الاسمين المتواليين، قد يكون شيخ وتلميذه متفقين اسم أو متفقين اسم اسم الأول. كذلك أيضا قد يتفق التلميذ وشيخ الشيخ في الاسم اسم الأول، كأن يقال مثلا أن يقال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يحيى بن بكير، فيكون للتلميذ شيخ اسمه يحيى بن بكير وتلميذ اسمه يحيى بن بكير وهكذا. فهذه الأسماء مما تتعلق بأسماء أقوات رواة الأحاديث، ومعرفتها سهلة بالرجوع إلى مؤلفات العلماء الذين كتبوا في الرجال، الذين كتبوا يعني أسماء الرجال يعني رجال الحديث. لما أنهم دونوها ذكروا ما يتصل بها، لكن قد يكون هناك أيضا بعض الأشياء. أذكر مثلا أن جماعة من المشايخ كبار في حلقة من الحلقات في المكتبة نطع عليهم قول البخاري في صحيحه حدثنا محمد بن جعفر ابن بشار حدثنا غندر، فقالوا من هو غندر؟ بحثوا في كتاب التهذيب فلم يجدوا غندر، بحثوا في كتاب البخاري تاريخ البخاري فلم يجدوا غندر، قالوا كيف أهمل غندر؟ ما عرفوا اسمه، لو عرفوا اسمه لبحثوا عنه في محله بسهولة. رجعوا إلى كتب اللغة، إلى كتب اللغة القاموس، وجدوه في القاموس غندر اسم محمد بن جعفر سماه ابن جريج أو لقب محمد بن جعفر. ضاع عليه وقت طويل في البحث عن هذا الاسم. ولو أنهم مثلا كانوا ممن اشتغلوا بعلم الرجال لحصل معرفتهم به من أول مرة. الغندر محمد بن جعفر انحفى عنه باسم محمد. فأنت مثلا إذا مر بك سند فيه مثلا عن أبي قلابة، كثيرا ما يقول قال أبو قلابة عن أبي قلابة، وأنت لا تعرف من هو أبو قلابة، أمكنك أن تبحث عنه في الكنى في آخر رجال البخاري التاريخ تجده مسمى. كذلك إذا مر بك اسم ابن جريج عن ابن جريج وأنت لا تعرف ما اسمه، إن كنت تعرف اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بحثت عنه في حرب العين وجدته لأول مرة ولم تحتاج إلى زيادة بحث، لكن إذا كنت لا تعرفه فابحث المنسوبين في آخر التهذيب فإنه يذكرون حتى يعثر عليهم بسرعة. ابن ما يعتبر حتى لكن يأتي يقدم الحروف يرتب الحروف التي بعد ابن. مثلا ابن ثابت بحرف التاء، وابن ثواب في آخر حرف التاء، وابن ثوبان بعدها. إذا جاء بحرف الجيم ابن جابر في أول حرف الجيم، ابن جريج في وسط حرف الجيم، وهكذا يرتبها على هذا الترتيب على الحروف حتى يسهل البحث عنها والعثور على الاسم في أول مقال. الحاصل أن معرفة أسماء القراة وكناهم وألقابهم وأنسابهم سواء كانت إلى القبائل أو إلى البلاد أو إلى الصنائع والحرف ونحو ذلك من المهم، حتى إذا بحثت عن شيخ أو رجل في سند عثرت عليه. وفائدتك معرفة صحة ذلك الحديث، فإنك إذا بحثت عن رجاله ووجدتهم موثقين جزمت بصحته، وإن وجدت فيهم طعن أو نقص فإنك تتوقف فيه وتعرف عدم صحته. وهذا ما حملهم على أن يستأوفوا رجال الحديث وأن يتكلموا فيهم ويذكروا تراجمهم وأخبارهم وما إلى ذلك. وقد استوفوا كل ما يتعلق برجال الحديث أو لمن له شغل أو رواية في الحديث من متقدم أو متأخر، وإن كان قد فاتهم بعض الأشياء لأن الخلق كثير. فهناك رجال يذكرون في كثير من الأسانيد ويبحث الراوي فلا يجدهم ويقول فلان وفلان ما وجدت له ترجمه ولم اجد من ترجمه، فيفوتهم اشياء بالاخص من المتاخرين. لكن المتقدمون قد احصوا الذين نقلوا العلم، فهذا يتعلق بعلم الرجال والله اعلم. مثلا إذا روي عن عبد الله بن عمر أو ابن مسعود كنية كل منهم أبو عبد الرحمن، وإذا روي عن عطاء ابن أبي رباح كنيته أبو يعلى. روي مثلا عن عبد الرحمن الأوزاعي كنيته أبو عمرو. روي عن سفيان الثوري كنيته أبو سعيد، وهكذا. فأكثر الرواة ما اشتهرت كناهم، لكن قد يذكر أحدهم بالكنية. فمن المهم معرفة كنى المسمين، المسمى الذي يذكر باسمه، يقال سفيان أو يقال شعبة كنيته أبو محمد، أو يقال عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي كنيته أبو محمد، وهكذا. هذه معرفة كنى المسمين. ثانيا أسماء المكنين، منهم من الرواة من يذكر بكنيته ولا يذكر اسمه، يقتصر على كنيته من غير ذكر الاسم كثيرا. فتارة يكون له اسم وتارة يكون اسمه كنيته، كأبي هريرة مثلا له اسم مختلف فيه، وأبي سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، وأبو الدرداء اسمه عويمر، وأبو قلابة الجرمي اسمه يزيد، وأبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم قيل اسمه سليمان، كثير ما يذكر الراوي بكنيته، فيقال مثلا عن أبي بشر أو عن أبي بكر أو عن أبي قلابة أو عن أبي السائب، فيبحث عن كنية أبو السائب، عن اسم أبي السائب، فيوجد أنه محمد ابن السائب مثلا، ويبحث عن كنية أبي قلابة أو عن كنية أبي عبيد، وهكذا. هذه أسماء المكنين. منهم من لا يكون له اسم وإنما يعرف بكنيته، ومنهم أبو بكر بن عياش فغاوي عن عاصم قيل اسمه كنيته، وقيل يسمى شعبه، وكذلك ابو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف ما يعرف له اسم، اسمه كنيته، لانه لما ولد سماه أبوه أبا سلمة، فلا يوجد له اسم. عن أبي سلمة يروي عن أبي هريرة وغيره، هذا اسمه كنيته.
ومن اختلف في كنيته؟
اختلف في كنيته، يعني قيل مثلا كنيته أبو محمد، قيل كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل كنيته أبو سعيد، وهكذا. يعني كثير من أطوات ما اشتهرت كناهم وقد اختلف فيها، يكنيهم بعضهم بعض أطوات ولده الأصغر أو بولده الأوسط أو بالأكبر أو نحو ذلك، فلأجل ذلك اختلف في كنيته. الكنية ما صدر بأب أو أم، كأبي سعيد وأم خالد، هذه هي الكنية، وهي تذكر للإنسان على وجه الاحترام وعلى وجه التعظيم، بخلاف اللقب فإنه يذكر على وجه الذم. وفي ذلك يقول بعضهم أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب. فنداؤك للشخص بأبي سعيد أو بأبي محمد أو يا أبا إبراهيم هذه كنية تذكرها على وجه الاحترام والإكرام. فعرفت بذلك أن الكنية لا صدرت بأبي فلان أو كل فلان قد يختلفوا في كنية الشخص إما لعدم اشتهاره في الكنية وإما لكثرة ولده. إذا كثر ولده سماه أو كناه بعضهم للأب الأصغر للابن الأكبر أو للأوسط أو نحو ذلك.
هذا ما كان عند الابن هل يلقب ابن تيمية أبو العباس؟
لا قد يكنى ولا لم يكن له ولد. قد يكنى بغير ولده بشيء له ملابسة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بهرة رآه يحملها فقال يا أبا هريرة ودخل على علي وهو نائم في المسجد وقد انحسر رداءه عن ظهره ولصق به التراب فقال قم أبا تراب قم أبا تراب فصار يكنى بأبي تراب فيقول إنه أحب الأسماء إلي لأنه الذي كناني به النبي صلى الله عليه وسلم. والصديق ما عرف له ولد اسمه بكر ومع ذلك اشتهر بكنية أبي بكر. بكر الصديق وعمر ما عرف له ولد اسمه حفص وإنما له بنت اسمها حفصة ومع ذلك كنيته المشهورة أبو حفص. إذن قد تكون الكنية بأدنى ملابسة.
وإليكم سلامة
لها ولد ولزوجها ولد اسمه سلمة.
كما يا شيخ لما يلقب الشخص مثلا الذي ادعى بخلق القرآن ابن أبي داود ابن سؤال ابن أبي
كنية أبيه
ابن كثير رجح أنه اسمه هذا
أبوه يكنى أبو دعاد فهو ينسب إلى كنية أبيه سهر أبوه بأبي دعاد فهو يقال له ابن أبي دعاد وهذا كثيرا ما ينسب الشخص إلى كنية أبيه فيقال مثلا عمرو ابن أبي سلمة أبوه كنيته أبو سلمة ويقال مثلا عبد الرحمن بن أبي سعيد ولد أبي سعيد الخدري.
ومن كفرت كناه أو نعوته
يعني الشخص قد يكون له كنى يكنى بكنيتين أو بثلاثة أو بأربع وقد يكنى بولد ذكر. أو بولد أنثى، وقد تكثر الثناء ويقال أبو بشر وأبو سعيد وأبو السائب، ثلاث ثناء لشخص واحد يقال له الكلبي. ولعل الكلبي هذا ضعيف في الحديث واتهم بالكذب، ولكن كان له تلاميذ يروون عنه ويحبون أن يستروا عنه، وألا إذا حدثوا ألا يفطن لهم فيكنيه هذا حتى تكون إلى القبائل. الأوسي القرشي الثقفي التميمي الطائي نسبة إلى قبيلة، اليربوعي الحنظلي نسبة إلى قبائل، وتارة تكون إلى البلاد، المكي المدني الرازي الخراساني الكوفي البغدادي الصنعاني وهكذا نسبة إلى البلد، وتارة تكون إلى الضياع إلى الضيعات، الضيعة هي الحرث والبستان، يكان له مثلا شراشة أو ضيعة اختص بها نسب إليها، فيقال مثلا الكلوداني و وهكذا. الأنساب تقع إلى القبائل وهو الأصل، وإلى البلدان، وإلى الضياع الضيعات، وإلى الشرف الشرفة التي يصنع يعملها، فيقال مثلا البزاز والخرقي والسمان والبزاق وهكذا، تقع النسبة إلى الفرقة التي يعمل. وقعت هذا الاشتباه الزاد كثيرا ما تشتبه، وكثيرا ما يحصل بها انتباس، وقد ألفت فيها المؤلفات كبارا وصغارا. هنا كتاب مطبوع بنحو 12 مجلدا اسمه الأنساب، مؤلفه يقال له السمعاني، وهنا كتاب لابن الأثير اسمه اللباد في معرفة الأنساب، ثلاثة أجزاء ثلاثة مجلدات كبيرة. والنووي ألف كتابا بتهذيب الأسماء واللغات ولكنه جاء له خاصا بكتب الشافعية، الكتب التي فيها فلان نسبة أو اسما أو نحو ذلك يترجم له وهكذا. وقد تقع الأنساب القاب المحضة لا أنساب، تكون النسبة كلقب، فيقال مثلا السبيعي أبو إسحاق السبيعي لقب له وليس هو من قبيلة السبيع مثلا، والأوزاعي لقب له وليس هناك قبيلة أو بلدة ينسب إليها، وكذلك كثير من العلماء ينسب إلى اسم ويكون كأنه اسمه ويصبح كأنه على من عليه، تكون أسماء محضة، يعني قد يكون له الاسم. وكان مثلا الحرمي ليس منسوبا إلى أنه من أهل الحرم، ولكن اسمه هكذا الحرمي بن عمارة عمارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها.
ذكرنا أن معرفة الرجال رجال الأسانيد مما يهم من يشتغل بالحديث، وذلك لأنه باشتغاله بالحديث يشتغل بالأسانيد، يشتغل بمعرفة السند الذين هم رجال الحديث، ورجال الحديث يختلفون، فيبحث فيهم من حيث الثقة والعدالة، هل هذا ثقة أو عدل أم ليس بثقة ولا عدل، وهو ما يسمى بالجرح والتعديل. ويبحث فيهم من جهة معرفة الأعيان حتى لا يكون الراوي مجهولا، ويبحث فيهم من جهة الاشتباه حتى لا يشتبه راو براو، بل يتميز هذا عن هذا إذا اتفق اثنان أو أكثر في اسم أو في اسم واسم أب أو ما أشبه ذلك، حتى يتميز كل منهما عن الآخر، فإنه قد يكون أحدهما مقبولا والآخر ليس كذلك. ويبحث فيهم في مباحث أخرى كل منها قد أفرج، ومنها كما سبق رواية المدبج ورواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر ورواية السابق واللاحق وأمثلتها تقدمت، وهي من مباحث علوم الحديث. ومنها أيضا ما ذكر هنا معرفة الإخوة والأخوات، يعني قد يكون عندنا راويان أخوان فنعرف، نقول من أولاد فلان اثنان رويا الحديث، هما فلان وفلان أخوان، أو أخ وأخت، مثل أولاد سيرين وهو مولى أنس، فإنهم رووا الحديث وأختهم أيضا روت الحديث، أصبحوا من رجال الحديث، فتجدهم يقولون عن محمد بن سيرين، عن أنس بن سيرين، عن حفصة بنت سيرين، حتى أنها ممن يروى عنها في الصحيح. وقد يكون الإخوة كثيرا وقد يكونون قليلا، فمثلا إخوة أنس بن مالك لأمه، أولاد أخيه لأمه، عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، ولد له أولاد تسعة كلهم علماء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن أبا طلحة لما مات له ولد مات له ابن، فوطئ زوجته تلك الليلة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت ابنه وبما حصل، فدعا له بقوله بارك الله لكما في ليلتكما، فولدت غلاما وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله وحنكه، وولد لعبد الله تسعة أولاد كلهم علماء. هؤلاء من الإخوة. وقد يكونون غير مشتهرين أو يشتهر واحد منهم، وقد يكونون غير موثوقين. عندنا مثلا ثلاثة إخوة، اثنان إمامان من أهل الحفظ والثالث ضعيف، وهم أولاد أبي شيبة. تسمع رواه ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة الثقتان، أحدهما اسمه عثمان والثاني اسمه عبد الله أبو بكر، هؤلاء موثوقان. والثالث الضعيف اسمه إبراهيم. فأنت بحاجة إلى أن تعرف الإخوة والأخوات حتى تعرف هل هذا هو الثقة أو ليس بالثقة، وهكذا. كذلك أيضا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. المولى هو مولى العتاقة، المولى من أعلى هو السيد، والمولى من أسفل هو العتيق. فإذا قيل مثلا أنس بن مالك مولى سيرين، يعني ولي النعمة عليه الذي أعتقه، وهذا مولى من أعلى. وإذا قيل سيرين مولى أنس، فالمراد مولاه يعني المتولي له، الموالي له، الذي أعتقه فصار من المحبين له والموالين، فهذا مولى من أسفل. أكثر ما يستعمل المولى هو المولى من أسفل، العتيق. يقال مثلا عطاء ابن أبي رباح مولى قريش، أو مثلا سعيد بن جبير مولى بني والد، يعني عتيقهم. وكذلك يقال محمد بن إسحاق مولى بني المطلب، وهكذا. المراد هنا العتيق، الولاية من أسفل. يعني عرفت أن المولى يكون من أعلى ومن أسفل، ولكن أكثر ما تطلق على المولى العتيق، وهو المولى من أسفل. هناك ولاية بغير العتاقة، وهي الولاية بالحلف، والحلف كان قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فليس فيه حلف، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثبت عنه أنه قال لا حلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة. فالحلفاء الذين أدركوا الإسلام بقوا على حلفهم وتمسكوا به، ولم يجدد في الإسلام حلف. وأصل الحلف أن الرجل يكون ليس له قبيلة، فيخاف أن يقتل أو يظلم، فيأتي إلى قبيلة قوية وينضم إليها ويحلف لها أنه منها، وتحلف له أنه منها، يتحالفون فيصير كأنه منهم. هذا حلف الأفراد. وكذلك حلف القبائل، إذا كانت قبيلة ضعيفة تخشى أن تقتل وتنتهب لضعفها، أتت إلى قبيلة قوية فحالفتها، ولكن هذه ليست محالفة على النشب، إنما هي محالفة على النصرة، سواء حلف الأفراد أو حلف القبائل، محالفة على النصرة. فإنهم يقولون نتحالف أن ننصركم أيها القبيلة، ونحن ننصركم. وكانوا يغارون لحلفائهم، ويقتلون من قتلهم، ويقاتلون معهم، وهكذا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أهل المدينة قبيلتين، الأوس والخزرج، وكان فيها قبيلتين من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير، بنو قريظة وبنو النضير. فبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. وإذا حصل قتال بين الأوس والخزرج، قاتلت النضير مع الخزرج، وقاتلت قريظة مع الأوس، حتى يقاتل اليهود اليهود، ثم بعدما تنفصل الحرب يفدون اليهود، يعني إذا أسر أسير من يهود قريظة فدته النظير، وإذا أسر أسير من النظير اجتمعوا ففدوه نظيريهم وقرظيهم. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. الحاصل أن الحلفاء بقوا، ويذكرون في الروايات فيقال: حدثنا فلان بن فلان حليف بني فلان، أو أحد حلفاء بني فلان. هذا هو أصل المحالفة. بعد الإسلام اكتفي بنصرة الإسلام، اكتفي بأخوة الإسلام، لا حاجة إلى أخوة. الإسلام يفرض على كل مسلم أن ينصر المظلوم حتى ولو كان على أخيه، ينصر المظلوم ويردع الظالم ولو كان الظالم أخاه. هذا مما جاء به الإسلام، فلا حاجة إلى المحالفة، ولكن بقوا على اسمهم القديم. هذا معرفة الحل. الحاصل أن المولى يكون تارة بالولاية العتق، ويكون تارة بالحلف، وقد يكون مولا بغيرهما وهو إسلامه على يديه. فإن البخاري مولى في نسبه الجعفي، قبيلة من العرب يقال لهم بن الجعف، تجد في نسبه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. الجعفي بالولاء، هل أعتقه بن الجعف؟ لا. هل حالفهم؟ لا، إنما جده أسلم على يد واحد منهم فصار مولا لهم، لأنهم تولوه لما أنهم دعوه إلى الإسلام، وأصبح كأنه واحد منهم فأصبح ينتسب إليه. جده كان فارسيا وعلى دين المجوس، وكان اسمه بقي عليه، اسمه بار جزبة، جد أبيه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، هذه أسماء عربية، ابن بار جزبة، جده الأعلى هو الذي أسلم على يد بني جعف. فالحاصل أن الولاية والمولى يكون لهذه الأسباب.
معرفة الإخوة والأخوات،
عرفت الإخوة مثلا، إخوة أنس مثلا بن سيرين، وكونهم مثلا يكون بعضهم مشهورا وبعضهم غير مشهور، يعني كإخوتي كأولاد عبد الله بن أبي طلحة التسعة، اشتهر منهم إسحاق بن عبد الله، وأولاد أبي صالح أربعة، اشتهر منهم سهيل ابن أبي صالح، أولاد سيرين اشتهر منهم حفصة بن سيرين وأنس بن سيرين ومحمد بن سيرين. و قد يكون بعضهم إماما كأبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان، وبعضهم ضعيفا كأخيهما إبراهيم، وهكذا.
الله إليك، إلى جبل عثمان بن أبي شيبة كيف ترى؟
إذا أطلق ابن أبي شيبة فهو أبو بكر صاحب المصنف، لأن عثمان لم يكن له مؤلفات، إنما يروى عنه.
كل شيء، بارك الله، الحديث. لو دعيت في شرف الحضور لو دعيت به في الإسلام فهذا فصل ماذا يعني هذا؟
لأن ذلك حلف على المناصرة قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام الإسلام يفرض المناصرة ولو لم يكن هناك حلف.
لا عجبت للمناصرة؟
يعني لا عجبت لأنهم ما عملوا إلا خيرا ما كونهم جاهلين. آداب الشيخ وآداب الطالب قد ألف فيها تأليفات، ومن أوفى ما كتب فيها كتاب مطبوع اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، بدأه بآداب المعلم ثم أتبعه بآداب المتعلم، ولكنه بالغ فيه، وبكل فهو قد بذل جهدا، وهو ابن جماعة اسمه ابن مؤلفه سعد الدين بن جماعة، لا نسيت اسمه، لكنه ابن سعد الله ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم، قد طبع مرتين. فمعرفة آداب المتعلم كيف يتحمل وكيف يحترم معلمه وكيف يكون محصلا وما أشبه ذلك، والأسباب التي إذا توفرت له تسنى له التعلم وما أشبهها، مثل الست التي ذكرها بعضهم بقوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وقول زمان وغيرها. فالطالب الذي هو المتعلم له آداب، يعني آداب جلوس وآداب سؤال وآداب إحضار قلبه مثلا، وآداب حرصه وآداب حفظه وآداب ملازمته وما أشبه ذلك. كذلك المعلم أيضا له آداب، فمنها سعة باله وصبره وعدم ملله وعدم حقده وغضبه على السائل الذي لم يفهم مثلا، وتحمل ما يناله من مشقة أو من تكرير أو ما أشبه ذلك، وكذلك تحينه الفرص والأوقات المناسبة، وهكذا أيضا حرصه على بذله ما لديه من العلم ومثلا حرصه على بذل العلم لأهله وعدم بذله لغير أهله وما أشبه ذلك. فإنه قد روي لا تمنعوا العلم أهله فتظلموهم، ولا تعطوا العلم لغير أهله فتظلموه، وهكذا. فكل منهما له آداب كثيرة. معرفتك لتلك الآداب من المهمات. كذلك سن التحمل، معرفة سن التحمل معناه إذا بلغ الصبي 5 أو 6 أو 10 صح أن يتحمل. السماعات التي ذكرت في هوامش هذه النسخة هي سماعات كتب قرأت، أو سماعات هذا الكتاب مثلا عندما قرأ أنه سمعه فلان وسمعه فلان، متى يكتب؟ قد يكتب ابن أربع لا يكتب لأنه غير ميت، لا يكتب في مثل هذه السماعات، وقد يكتب ابن خمس، ابن خمس قد يكتب. ذكروا أن بعض المشايخ حضر مجلسا قرئ فيه أحد الصحيحين من أوله إلى آخره، فلما انتهي منه وإذا هذا الصبي قد لازمه، فقالوا له هل نكتبه سنه صغير 5 سنين؟ فقال سنختبره. فقال له قائلا اقرأ قل يا أيها الكافر، فقرأها. فقال آخر اقرأ إذا زلزلت، فقرأها حفظا. فقال الثالث اقرأ والمرسلات، فقرأها ولم يغلط فيها، وفضل 5 سنين. فعند ذلك قال الشيخ سمعوا له والعهدة علي. فتدل على أنه قد يكون ذكيا فيكتب سماعه، وحينئذ يكتب تكتب روايته. وقال سمع يقول هو مثلا حضرت هذا الكتاب على الشيخ الفلاني، ولو كان الشيخ عمره 80 سنة وعمر هذا الطالب 5 سنين يصح أن يروي هذا الحديث هذا الكتاب، تبقى سلسلة الإسناد متصلة. هذا سن التحمل، معرفة سن التحمل وهو الوقت الذي يكون فيه الطالب مميزا فاهما لما يسمع فيصح تحمله. والرواية بالتحمل إنما احتج إليها في الأخير لحاجة إلى علو الأسانيد وقلة الرجال بينهم وبين المؤلف. يتقدم لنا في هذا الكتاب صياغ الأداء وصياغ التحمل، أنواع التحمل. تقدم هو صيغ الأداء كيف يؤدي، فإنه تارة يقول حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا أو أجاز لنا، وأن التحمل تارة يكون بالسماع وتارة يكون بالمناولة وتارة يكون بالكتابة وتارة يكون بالقراءة على الشيخ، ويسمى هذا كله كيفية التحمل وصياغ الأداء. والذي قصده هنا هو السن، السن الذي يتحمل فيه هو السن الذي يؤدي فيه. يختلف هذا باختلاف الناس، فمنهم من يكون ذكيا يفهم وهو صغير فيتحمله ابن 5 أو 6 سنين ويؤدي إلى كله. والصحيح أنه لا يقبل تأديته إلا بعدما يكلف، ولا يقبل حديثه إلا بعدما يكلف، يعني بعدما يبلغ ويحكم بتكليفه. الذي دون البلوغ لا يقبل أداءه ولا يقبل خبره، لأنه غير مكلف، فربما يتساهل بالكذب حيث لا إثم عليه ولا يقبل. أما إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير فإنه يقبل منه. الرحلة فيه يعني السفر، ذلك أن هناك مشايخ قد تقول كيف روى فلان عن فلان وبينهما مسافات كثيرة وبلاد بعيدة، كيف روى هذا عن هذا؟ فأنت بحاجة إلى معرفة رحلات هذا الشيخ، متى رحل وأين رحل. مثلا قتيبة بن سعيد من أهل بلخ وراء النهر من بلاد إيران في أقصى إيران، روايته أكثرها عن الليث، الليث من أهل مصر. فقد تقول كيف روى عن الليث وهذا في الشرق وهذا في الغرب؟ فأنت بحاجة إلى أن تقرأ رحلات هذا الشيخ، متى رحل؟ هل رحل؟ فتجد في تاريخه أنه رحل إلى مصر، ورحل إلى الحجاز، ورحل إلى العراق، ورحل إلى كذا وهكذا. كذلك مثلا بقي بن مخلد صاحب المسند المشهور من أهل الأندلس، روى عن الإمام أحمد، والإمام أحمد من أهل العراق، رحل إليه مدة سنتين وهو يسير على قدميه من أقصى الأندلس الذي يسمى الآن إسبانيا إلى العراق بغداد، وكتبه يحملها على رأسه، ليس معه راحلة. ثم أقام في العراق حفظ عن الإمام أحمد أحاديث كثيرة. كذلك الإمام أحمد رحل إلى صنعاء لأجل الرواية عن عبد الرزاق، فقد تقول كيف يقول حدثنا عبد الرزاق وبينهما عبد الرزاق، لكن أنه رحل إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر وإلى وإلى. هذه فائدة الرحلة، فائدة معرفة الرحلة البعد عن الشك وتحقق من لقاء التلميذ لشيخه. وكذلك تصنيف الحديث، بحاجة إلى أن تقرأ عن تصنيفه. الذين صنفوه انقسموا أقساما، فقسم صنفه على الأبواب، وقسم صنفه على المسانيد، وقسم صنفه على الهلال، وقسم صنفه على الأطراف. ولكل منهم مجتهد وأقربهم وأكثرهم الذين صنفوا على الأبواب. الكتب الستة صحيحين والسنن الأربعة مصنفة على الأبواب، تجد كتب وأبواب، تجدهم يقولون كتاب الطهارة ثم يذكرون فيه أبوابا، أو يقولون مثلا كتاب التيمم ثم يذكرون فيه أبوابا، كتاب تطهير النجاسات يذكرون فيه أبوابا، كتاب الحيض كتاب النفاس ويذكرون فيه أبوابا. هذا ونحوه هو التصنيف على الأبواب. وأما التصنيف على المسانيد فهو مثل مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند الحميدي شيخ البخاري، وكلها مطبوعة. هذه المسانيد طريقة التأليف على المسانيد أن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، ولا ينظر إلى المواضيع، يقول حدثنا فلان ثم إلى أن يقول عن أبي هريرة ثم يذكر واحد، ثم حديث آخر بإسناد ثاني إلى أن يصل إلى أبي هريرة ثم يذكر حديث ثاني، ثم يقول حدثنا فلان إلى أن يصل إلى أبي هريرة ثم يذكر ثالث، إلى أن يصل إلى 1000، 2000، 3000 حديث أبي هريرة تقرب من في مسند الإمام أحمد تقرب من 3000 أو نحو. لا، 3000 حديث. نعم. قرأت تحقيق أحمد شاكر المسند. مسند أحمد. الإمام أحمد بدأ بأحاديث أبي بكر وليست كثيرة، تقرب من 20 أو نحو، ثم كل حديث رواه في إسناد كأسانيد البخاري إلى أن يصل إلى أبي بكر، أتى بعده بأحاديث عمر وهي أكثر، كل حديث يرويه بإسناده، يقول مثلا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر، ثم يذكر حديثا، ثم اذا كتبه اتى بحديث ثالث باسناد اخر بلغت نحو 200 أو 120 احاديث عمر، اتى بعده باحاديث عثمان وهي أقل من أحاديث عمر، وسرد بعده أحاديث علي وهي أكثرهما، أكثر ممن قبله، أتى بعده بأحاديث ابن عباس ثم بأحاديث ابن مسعود، وبين ذلك أحاديث بقية العشرة من الزبير يقليل وأحاديث عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، أحاديث قليلة وأحاديث أهل البيت كالعباس والفضل ونحوه، وهكذا حتى وصل إلى أبي هريرة وعائشة وغيرهم الذين رووا أحاديث كثيرة، فهو يذكر حديثا في الصلاة ثم يعقبه بحديث في النكاح ثم يعقبه بحديث في الأدب ثم يعقبه بحديث في الفضائل حسب ما شرح له. هذا التركيب على المسانيد، تصنيف على المسانيد. أحسنت. مسند بقي بن مخلد مرتب على الأمرين، على الكتب الصحابة اسمها الصحابة، ولكن أحاديث كل صحابي رتبها على الأبواب، يذكر مثلا يقول باب الطهارة، يعني أحاديث أبي هريرة باب الطهارة، يذكر ما رواه أبو هريرة في الطهارة، ثم يقول كتاب الصلاة ويذكر ما رواه أبو هريرة في كتاب الصلاة، وربما قسمه إلى أبواب، صلاة الجماعة وصلاة التطوع على حدة صلاة الجماعة وهكذا، فهو مرتب على الأحاد الأسماء الصحابة، وكل صحابي مرتبة أحاديثه على الأبواب، وهو أوفى المسانيد.
بقي
لقي ابن محرف لكنه لم يبقى. لا ما رتب، حققه على ما هو عليه ورتبه الساعاتي. وفي الفتح الرباني مرتب، رتبه على الأبواب.
رتبه على
الأبواب كأبواب البخاري، هذا الترتيب على الأبواب، وهذا الترتيب على المسانيد، كذلك التصنيف على العلل كالعلل لابن أبي حاتم أن الأحاد اقتصارهم على الأحاديث التي فيها علة، يعني فيها طعن، هذا يؤلف في العلل ويقتصر على الأحاديث المعلولة ونحو. كذلك التصنيف على الأطراف، على الأطراف يعني فأن يذكر مثلا كل حديث أوله ألف، أو ثم يذكر كل حديث أوله باء، يعني طرف الحديث وقطع النظر عن مواضيعها، هذا التأليف على الأطراف. كذلك التأليف على المعاجم، المعاجم هو أن يؤلف على حسب أسماء شيوخه، وكان يقول أحاديث شيخي فلان ثم يذكر حدثني عن فلان وحدثني عن فلان، يذكر تحت اسمه 100 أو 100 أو 1000 حديث. وهذا ما فعله الطبراني الذي ألف 3 معاجم، الصغير مطبوع والكبير أيضا مطبوع، أكثره والأوسط ما طبع. وهكذا عرفت بذلك أنهم ألفوا واجتهدوا في التأليف. نعم.
أي معجم؟ أي معجم الطبراني
واحد من المشايخ روى عنه حديث واحد ورتبه على الحروف. مشايخه الذين اسمهم احمد، مشايخه الذين اسمهم ابراهيم، كل واحد يروي عنه، حدثني ابراهيم بن فلان ثم يذكر، حدثني احمد بن فلان ثم يذكر الحديث، حدثني اسماعيل بن فلان ثم يذكر الحديث، الى ان انتهى حرف الالف، ثم اتى بحرف الباء، الى ان اتى بحرف الياء. كذلك الأوسط، كذلك الكبير، لكن الكبير يذكر فيه كل ما سمعه عن هذا الشيخ، فبعضهم قد يذكر عنه 1000 حديث، وبعضهم قد لا يذكر عنه إلا حديث. بعض المشايخ ما روى عنه إلا واحد، بعضهم روى عنه كثير.
الأوسط
يمكن صحيح؟ يمكن صحيح. نعم. مطبوع العلل لابن أبي حاتم، يعني الحديث المعلول الذي فيه علة تقدح صحته.
ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، أبي يعلى بن الفراء صنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع لها مبسوطاتها. الله الموفق والهادي إلى الصواب، وهو حسبي وإليه المرجع والمآب، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
يعني سبب الحديث أي سبب ورود الحديث. الحديث لها ذكر له أسباب كأن الآيات لنزول بعضها أسباب، فكذلك الأحاديث التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون سبب كلامه بهذا الحديث أنه لا من قال كذا فأجيب. غالبهم يكون له شبه منبر ويحضر حوله الطلاب ثم يحدث، ويكون في تحديثه متأنيا بحيث يتمكنون من كتابته من لفظة كأنه يمليه إذا حدث، وربما حدث بالحديث وكرره مرتين أو ثلاثا حتى يكتبوه عنه. ذكروا أن أبا بكر ابن أبي شيبة هو من أهل الكوفة، كان يحضره إذا حدث 5000 من مستمع ومن كاتب ومن متعلم من أخلاقه وآدابه وما أشبه ذلك. فكتابته بمعنى تدوينه أو يعني تأليفه أو كتابته لأجل الحفظ. كثير منهم وبالأخص المتقدمين يكتبه في لوح ثم يكرره، فإذا حفظه محاه وكتب غيره ثم يكرر ما كتبه حتى يحفظه، وهكذا كلما كتب شيئا محاه وكتب غيره. وبعضهم يكتبه في أوراق لأجل حفظه فيما بعد، وقد يبقي تلك الأوراق لحاجته إليها عند الإملاء إذا أردت أن يملي عليك هذا الكتاب يسمعك منه، تورع أن يقرئك إياه من لفظة فجاء بالكتاب أو بالورقة ليمليه عليك من الكتاب. يفعل ذلك الإمام أحمد، يحدث بالحديث من حفظه، فإذا قيل له نريد أن نكتبه قال لا تكتبه حتى أخبره مكتوبه، فيمليه عليه من الورقة أو من الكتاب، مخافة أن يكون في حفظه له شيء من تغيير الكلمات أو الرواية بالمعنى. فهذا صفة كتابته وصفة سماعه وإسماعه. لسماعه سماع الطلاب هؤلاء الذين يسمعون من الحديث، وإسماعه كونه يجهر بصوته حتى يسمعه البعيد منهم، وربما يكون هناك مبلغون إذا كان الجمع كثيرا وقرأ بأعلى صوته ولم يبلغ أعلاهم، كان هناك من يقرأه في هذا الطرف ويقرأه في هذا الطرف وفي سائر الأطراف حتى يبلغ الأقصين الذين لا يسمعونه. حيث لم يكن هناك مكبرات للصوت، إنما يسمعون من لفظ الشيخ أو من يبلغ عن لفظه. هذا معنى السماع والإسماع، يعني إسماعه هو لهم وسماعهم يعني حضورهم لاستماعه، إما استماعا لأجل الاستفادة وإما استماعا لأجل الرواية. المقابلة عندما يكتبون حديثا يقول اعرضوه علي، ربما تخطئون علي تقولون حدثنا فلان وأنا ما حدثتكم هكذا، اعرضوه علي حتى أقركم على أنه كما سمعتم. فإذا عرضوه صححوه عليه، فمن كتب كلمة خطأ فبعد العرض يصححها.